النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني. في الدرس السابق وفي الدروس السابقة تحدثنا عن غزوة بدر وآثار غزوة بدر العظيمة في الجزيرة العربية، وذكرنا موقف قريش وموقف المدينة المنورة وموقف الأعراب، ووقفنا عند رد فعل اليهود لهذا الانتصار المبهر في غزوة بدر الكبرى. زي ما انتم عارفين، في داخل المدينة المنورة ثلاث قبائل: قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. في شمال المدينة المنورة تجمع ضخم لليهود، هو تجمع خيبر. الرسول عليه السلام كان عامل معاهدة مع اليهود، وزي ما قلنا في درس فات قبل كده، اليهود مرارا وتكرارا حاولوا أن يخالفوا هذه المعاهدة وأن ينقضوا الميثاق، وتحدثوا كثيرا بالسوء، ليس فقط عن الصحابة وليس فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعن رب العالمين سبحانه وتعالى، وتطولوا كثيرا في هذه الكلمات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضبط النفس ويحاول التحكم قدر المستطاع في أعصاب الصحابة ويمنعهم من صدام مع اليهود، لأن الوضع كان غير مستقر في داخل المدينة المنورة. الآن بعد انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، هذا الانتصار الكبير، عاد إلى المدينة المنورة وهو يرفع رأسه بعزة وبقوة وببأس، وأرهب ذلك لا شك معظم الجزيرة العربية. لكن اليهود رد فعلهم سبحان الله كان غريب. الرسول عليه السلام أول ما دخل المدينة المنورة جمع اليهود، يهود بني قينقاع، وحذرهم من مغبة الطغيان والمخالفة المستمرة التي كانوا عليها، وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. وطبعا هو لا يكرههم على الإسلام أو على الإيمان، ولكن يقول لهم إن قريشا لما ظهرت على أمر الله عز وجل أذلها الله عز وجل، وهذا له بوادر وظواهر عند اليهود، هم يخالفون بصورة مستمرة ويسيئون الأدب مع الأنبياء ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. فرد فعل بني قينقاع كان عنيف جدا، قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. سبحان الله. يبقى ده إعلان صريح من اليهود وتهديد واضح من اليهود بالحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وإحنا عاملين قبل كده معاهدة تكف الحرب بين الطائفتين، بل وتجعل واجبا على اليهود أن يناصروا المسلمين في حرب ضد من يغزو المدينة المنورة سواء من قريش أو من غيرها. لكن دلوقتي بدايات انشقاق كبيرة في داخل المدينة المنورة، وبيقولوا أنهم مستعدين لحرب رسول الله السلام ويهددوه ويتوعدوه. كل ده حطوا جنب الذكريات القديمة لليهود في خلال السنتين اللي فاتوا من التكذيب المستمر والادعاء بالباطل على المسلمين وعلى آيات الله عز وجل وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما قال اليهود هذا الكلام، أنزل الله عز وجل آيات بينات توضح العلاقة بين اليهود والمسلمين في مرحلة قادمة. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا الكلام موجه إلى بني قينقاع، نزلت هذه الآيات في بني قينقاع: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني بيقول لبني قينقاع: اتعظوا بالذي حدث في قريش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن طبعا اليهود كانت مطموسة بصيرتهم تماما، فلم يفقهوا هذه الآيات ولم يهتموا بها. يبقى ده كان الموقف بين اليهود وبين المسلمين. الموقف ما وقفش لحد كده، الموقف تصاعد. حدث أن امرأة من المسلمين قدمت إلى سوق بني قينقاع وجلست إلى أحد الصاغة اليهود تبيع وتشتري منه، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. يعني جاء الراجل اليهودي التاجر ومن معه من اليهود يحاولون أن يقنعوها أن تكشف وجهها. المرأة طبعا رفضت. أحد اليهود جاء من وراها وربط طرف الثوب بتاعها في رأسها من غير ما تأخذ بالها. فلما قامت وقفت انكشفت المرأة فصرخت، فجاء مسلم وقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فاجتمع اليهود بني قينقاع على المسلم وقتلوه. فكانت كارثة، كانت بوادر أزمة ضخمة جدا في داخل المدينة المنورة. قبيلة بني قينقاع اجتمعت على قتل المسلم بعد أن قامت بجريمة كشف عورة المرأة المسلمة. وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما وصل الأمر جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجهز جيش وانتقل فورا إلى حصون بني قينقاع وحاصر الحصون، وفي داخلها يهود بني قينقاع، وأصر صلى الله عليه وسلم على استكمال الحصار حتى ينزل اليهود على أمره صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم حرك هذا الجيش بكامله من أجل كشف عورة امرأة مسلمة واحدة. وطبعا بيحز في نفس الإنسان دلوقتي أن يرى ليس فقط عورات المسلمات تكشف في بقاع الأرض في أماكن كثيرة جدا من العالم، ولكن تنتهك الحرمات إلى درجة القتل وإلى درجة الاعتداء على المرأة وإلى درجة أمور يستحي الإنسان من ذكرها. بيحصل الكلام ده كله ولا تتحرك جيوش المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم حرك جيش كامل من أجل كشف عورة امرأة مسلمة واحدة، عزة الدولة الإسلامية، كرامة الدولة الإسلامية. حصل نوع من الامتهان لهذه الكرامة بهذه العملية الفاجرة من اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بمنتهى الجدية وخد جيشه وانتقل إلى حصار بني قينقاع مع احتمال سقوط دماء كثيرة نتيجة القتال بينه وبين بني قينقاع. وانتوا عارفين بنو قينقاع من أصحاب السلاح والقلاع والحصون والبأس الشديد في الحرب. لكن كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم شاف أنه تمام بسيط جدا جدا قدام حفظ كرامة الدولة الإسلامية. وبالفعل تم الحصار، وبدأ الحصار في يوم السبت نصف شوال سنة 2 هجرية، يعني بعد أقل من شهر من غزوة بدر الكبرى، سبحان الله. وقعد محاصر بني قينقاع أسبوعين كاملين لحد ما ظهر هلال ذي القعدة، وقذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود، فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان قتل اليهود لهذه المخالفة الشنيعة التي فعلوها، ليس فقط يا إخواني لكشف وجه المرأة المسلمة ولا لقتل المسلم، لكن دي تراكمات طويلة جدا جدا. اليهود من أول ما دخلنا المدينة المنورة وهم في مخالفات مستمرة وسب علن لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وسب للصحابة وإثارة فتن بين المسلمين وكذا وكذا، كان لازم يكون في وقفة للرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله بيعرفنا على واقعية المنهج الإسلامي، واقعية المنهج الإسلامي، بمعنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقى في هذه اللحظة إن قوة المسلمين تسمح بردع قوة اليهود، فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى حصار اليهود وقتال اليهود. لو الموقف ده قارناه مع موقف سابق مر بنا في فترة مكة وهو قتل سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، لما قتلت سمية الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يحرك الجيش الإسلامي أو مجموعة الشباب المسلم اللي كان موجود في فترة مكة لقتال أبي جهل، لأنه عارف أن القوى الإسلامية لا تسمح بهذا الأمر في ذلك الوقت. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش هذا الإجراء في فترة مكة. دلوقتي القتال أذن به بل فرض على المسلمين وقوة المسلمين تسمح، فاختار صلى الله عليه وسلم هذا القرار. فإذا أردنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في علاقتنا مع المشركين أو مع اليهود أو مع أعداء الأمة بصفة عامة، علينا أن ندرس جيدا الظرف الذي أخذ فيه صلى الله عليه وسلم القرار أيا كان هذا القرار. نزل اليهود على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا من حصونهم، والقرار كان قتل بني قينقاع. هنا جاء عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان قد أسلم منذ أيام قليلة، يعني إسلامه مكملش شهر، أسلم بعد غزوة بدر، فجاء وكان حليفا لبني قينقاع، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن في مواليه، أن يحسن في بني قينقاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض، لأن هذه جريمة عسكرية كبرى وفتنة كبيرة تحدث في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرار. فكرر ابن أبي الطلب مرة والثانية والثالثة، ثم أدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل إيديه جوه الدرع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حطه عليه أثناء الحرب، فقال له صلى الله عليه وسلم أرسلني. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له ويحك أرسلني، لكن المنافق عبد الله بن أبي أصر على إمساك رسول الله السلام زي ما يكون مكتفه كده، وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. هكذا بمنتهى التصريح. عبد الله بن أبي يا إخواني كان حليف زي ما قلنا البني قينقاع. بنو قينقاع فيهم جيش قوامه 700 بني آدم، 400 واحد حاسر و300 دارع، يعني 400 واحد من غير دروع و300 عليهم دروع الحرب. هؤلاء 700 قد منعوني كما يقول عبد الله بن أبي من الأحمر والأسود، يعني هي دي القوة العسكرية الرئيسية المساعدة لعبد الله بن أبي زعيم الخزرج قبل أن يأتي رسول الله السلام، ويمنعونه من الأحمر والأسود يعني من كل الناس. ورسول الله السلام قرر أن يقتلهم جميعا في لحظة واحدة، فيقول إني والله امرؤ أخشى الدوائر، تدور الدوائر بعد ذلك على المدينة مش لاقي حد يحميني. لفكر طبعا في رسول الله السلام، ولا فكر في الجيش الإسلامي، ولا فكر في انتمائه، كل تفكيره في عقائده الجاهلية التي كان عليها. فعلاقته باليهود كانت أشد توثيقا من علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فرسول الله السلام كان بيعذره، لأن إسلامه لسه حديث، ما أسلم إلا منذ أيام قلائل. فرسول الله السلام كان يؤمل كثيرا في إسلامه، وبالذات أن وراء مجموعة كبيرة من الناس. فعامله صلى الله عليه وسلم بالحسن في هذا الموقف، وقبل منه أن يفتدي هؤلاء، بس اشترط عليه أن يتركوا المدينة المنورة بكاملهم. أي وهو مش هيقتلهم، لكن عليهم أن يغادروا المدينة المنورة. وقبل اليهود بذلك، وخرجوا من المدينة المنورة إلى منطقة تسمى أذرعات بالشام، ويقال أنهم قد هلكوا بعد فترة وجيزة هناك. وبكده انتهت قصة بني قينقاع من المدينة المنورة. لكن طبعا ظهر لنا في هذه القصة بعض الملامح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش يقف هذه الوقفة الجادة القوية مع اليهود إلا بعد أن اطمأن تماما على قوة الجيش والاقتصاد والدولة الإسلامية. أولا السوق الإسلامي دلوقتي أصبح قوي وموجود وله حضور في داخل المدينة المنورة، وانتوا عارفين أن التجارة كلها كانت في سوق بني قينقاع. أنا عايزك تتخيل لو التجارة معتمدة اعتماد كامل على بني قينقاع وبعدين خرجوا إلى الشام، كيف سيكون الحال في داخل المدينة المنورة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمن نفسه من هذا الأمر من أول يوم نزل في المدينة المنورة وعمل السوق الإسلامي. الماء المسلم كان ملك للمسلمين بدلا أن يكون ماء اليهود، واتكلمنا على بئر روما قبل كده في الدروس الأولانية من العهد المدني. الجيش المسلم جيش معتمد على أفراده تماما، لا يعتمد على معونات خارجية، لا يعتمد على مساعدات خارجية عن المدينة المنورة، يعتمد على المهاجرين والأنصار، مش زي عبد الله بن أبي الذي يعتمد على اليهود في حمايته. فطبعا ده كان وضع أهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قرار الحرب بسهولة. الحاجة التانية برضو الملمح التاني المهم اللي نقف عليه في غزوة بني قينقاع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتساهل مطلقا مع اليهود بعد هذا الموقف الذي فعلوه مع المرأة المسلمة ومع الرجل المسلم الذي قتل. طبعا ده بيعتبر زي ما قلنا قبل كده مخالفة صريحة للمعاهدة اللي بينه وبين اليهود. لو سكت صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود للمعاهدة مرة والثانية والثالثة وأكثر من ذلك، فإن اليهود سيزيدون بعد ذلك من تطاولهم، ويبتدوا يدخلوا في مرحلة تانية من الاستهزاء بالدولة الإسلامية وبكرامة الأمة الإسلامية. ولما احنا نتساهل في الأمر الجديد هيعملوا حاجة أكتر وأكتر وأكتر، وحدود اليهود ملهاش نهاية. وإحنا شفنا الكلام ده من اليهود سواء في السابق أو في اللاحق، وهنفضل نشوفه من اليهود لحد يوم القيامة، لأن دي طبيعة من طبائع اليهود. شفنا مثلا في العصر الحديث عندما خالف اليهود القوانين الإسلامية وبدأوا بالهجرة إلى فلسطين، وكان ممنوع عليهم الهجرة إلى فلسطين وسكت المسلمون، ماذا حدث؟ تملك اليهود الاقتصاد الفلسطيني في داخل فلسطين بكاملها، برضو المسلمين سكتين. استخدم اليهود السلاح الخفيف في داخل فلسطين، سكتين. استخدم اليهود السلاح الثقيل في داخل فلسطين، برضو سكتين. قرار الأمم المتحدة بالتقسيم، تقسيم فلسطين بين اليهود والمسلمين، برضو سكتين. إقامة إسرائيل سنة 48 وحرب 56 وحرب 67 وحرب 82 في لبنان وهكذا، كل مرة نسكت اليهود ياخدوا حتة أكبر. كنا بنطالب بالعودة إلى حدود التقسيم، بعد كده بنطالب بالعودة إلى حدود 67، بعد كده بنطالب بالعودة إلى حدود الانتفاضة،
ودلوقتي اليهود بيعملوا الجدار وهنطالب بعد كده بالعودة إلى حدود الجدار. طبعا ده تساهل وراء تساهل وراء تساهل بيؤدي اللي احنا شايفينه دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم تجنب كل هذه المأساة وخد قرار حاسم وسريع وواضح بحصار بني قينقاع وبعقاب بني قينقاع بالطريقة التي شرعت في المعاهدة التي بينه وبينهم قبل ذلك بسنتين. يبقى ده الوضع الحاسم اللي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الملمح الثالث اللي بنشوفه برضو من ملامح غزو بني قينقاع المهمة جدا جدا هي قوة العلاقة بين اليهود وبين المنافقين من المسلمين. المنافقون أسماءهم إسلامية وصفاتهم إسلامية وشكلهم إسلامي، لكن يتعاملون مع اليهود بمنتهى الحمية والقوة لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. العلاقة ديت اليهود استغلوها في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغلوها بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة. علاقة وطيدة أكيدة بين اليهود وبين المنافقين، والكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قاله في كتابه بتعبير غريب جدا جدا وواضح جدا جدا. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، وخلي بالك، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخر الآيات. فجعل الله عز وجل المنافقين إخوانا للذين كفروا من أهل الكتاب، فهذا أمر كان واضح جدا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وواضح في خطوات السيرة النبوية زي ما انتم شايفين. يبقى ده كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع. شبيه بهذا الموقف في هذه الفترة أيضا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع رجل من اليهود من بني النضير. احنا شفنا الموقف ده مع قبيلة كاملة، قبيلة بني قينقاع، لكن في واحد من اليهود من بني النضير كان يقود حربا ضروسا ضد المسلمين، مش قبيلة بني النضير كلها لكن واحد منها، كان اسمه كعب ابن الأشرف وهو من قادة وزعماء بني النضير. هذا الرجل كان يصرح بسب الله عز وجل وبسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار، وكان شاعرا مجيدا، كان ينشد الأشعار في هجاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يكتفي بذلك الأمر، ولكنه ذهب ليؤلب القبائل على الدولة الإسلامية، ولم يكتفي بهذا الأمر بل ذهب إلى مكة المكرمة وألب قريشا على المسلمين وبدأ يتذاكر معهم قتل المشركين في بدر، بل إنه فعل ما هو أشد من ذلك وأنكر. وانتم عارفين هو من اليهود وعارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين. سأله القرشيون وهم يعبدون الأصنام، قالوا له: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال الكافر: أنتم أهدى منهم سبيل. تخيل. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. طبعا الكلام ده شجع قريشا على الحرب. كل اللي عملوا ده ما اكتفاش به، لا زاد على ذلك أمورا تخرج حتى عن فطرة العرب وعن أدب العرب بصفة عامة سواء كانوا في الإسلام أو في الجاهلية. بدأ يتحدث بالفاحشة في أشعاره عن نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى دلوقتي كعب بن الأشرف ارتكب عدة جرائم ضخمة: سب الله عز وجل وسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهجاء الصحابة وهجاء الصحابيات بأفحش الكلام وتحريض قريش على الانتقام لقتلاها في بدر، وطبعا دي مخالفة صريحة للمعاهدة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في المعاهدة ألا تجار قريش ولا تنصر على المسلمين. كل الأشياء ديت خلت رسول صلى الله عليه وسلم يأخذ قرار في منتهى الحسن بقتل كعب بن الأشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وعباد بن بشر رضي الله عنه وأبو نائلة رضي الله عنه والحارث بن أوس ومجموعة من الأوس رضي الله عنهم أجمعين وقرروا القيام بهذا الأمر. وبالفعل خرجت هذه السرية وذهبت إلى كعب بن الأشرف، وبطريقة يعني فيها تفصيل ليس المجال لذكره هنا، استطاعوا أن يستخرجوا كعب بن الأشرف بحيلة من داخل حصنه وقاموا فعلا بقتله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخلصت الدولة الإسلامية من أحد ألد أعدائها كعب بن الأشرف. هنا لي تعليقين على هذا الموقف. التعليق الأول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف وحده دون قبيلته، بينما في بني قينقاع أخرج القبيلة بكاملها عندما خلفت. هنا الفرق بين الموقفين أن قبيلة بني قينقاع أولا كانت تجاهر بالعداء كقبيلة، الموقف بعد بدر كان واضح وصراعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلن، بينما قبيلة بني النضير لم تجاهر بهذا العداء إلى هذه اللحظة، بل على العكس بعد قتل كعب بن الأشرف جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقر العهد وتطيل المدة. يبقى الفرق بين القبيلتين أن في قبيلة كانت معادية كقبيلة كاملة، والأخرى أحد أفراد القبيلة هو الذي كان يعادي، والسيئة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعم. يبقى ده التعليق الأول. التعليق الثاني اللي عايز أقوله على موقف بني قينقاع وموقف كعب بن الأشرف هو أن ظاهر وواضح لنا مدى الانحراف الجنسي عند اليهود، مدى محاولة إثارة الغرائز واستخدام ذلك في إفساد الأرض. في قصة المرأة المسلمة حاولوا أولا كشف وجهها ثم بعد ذلك كشفوا عورتها، وفي قصة كعب بن الأشرف نفس الحكاية، بدأ يتحدث عن نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين بالفاحشة وبكلام يعني لا يستقيم أبدا للإنسان صاحب فطرة سليمة. يبقى دي كانت طريقة من طرق اليهود. الطريقة دي كانوا بيستخدموها زمان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل كده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده فشى فيهم الزنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وده كان شيء عام جدا جدا في تاريخهم. ولحد دلوقتي سبحان الله معظم وسائل الإعلام، السينما، المواقع الإباحية، البرامج والأفلام الجنسية، كل هذه الأشياء تمت بصلة كبيرة جدا جدا إلى اليهود. أكثر من 50% من وسائل الإعلام في العالم مملوكة لليهود، وأكثر من 80 أو 90% من الإعلانات اللي تقدم في خلال هذه الوسائل أو من البرامج أو من الأفلام تقوم في الأساس على إثارة الغرائز وعلى الجنس وعلى النساء. وطبعا لازم المسلمين ياخدوا بالهم من النقط دي كويس. يبقى ده كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع ومن كعب ابن الأشرف. نقدر نقول كده ان الوضع داخل المدينة المنورة استقر نسبيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح قوة كبيرة جدا في داخل المدينة المنورة، معظم الناس اعلنت الاسلام في داخل المدينة، نعم منهم منافقون لكن الذي يحكم المدينة المنورة حكما تاما كاملا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود طبعا خافوا جدا بعد الموقف الحاسم اللي حصل مع بني قينقاع، وبدأت بنو النضير وبنو قريظة تتربص بالمسلمين. طيب ايه الموقف مع قريش؟ انتوا فاكرين في الدرس اللي فات قلنا ان موقف قريش كان موقف سيء جدا، عندها ازمة اقتصادية ضخمة بقطع طرق التجارة عن الشام، عندها ازمة سياسية ضخمة بإهانة كرامتها وضياع هيبتها في الجزيرة العربية بعد الهزيمة المرة على يد المسلمين، وبالذات ان الكفار كانوا اضعاف الجيش الاسلامي، عندها أزمة اجتماعية بقتل 70 من أشرافها، وكل واحد من عائلات هذه الأشراف يريد أن يأخذ الثأر لأبيه أو لعمه أو لخاله أو لكذا أو كذا من أقاربه، وفي آخر المطاف عندها أزمة دينية لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أن الحرب مستمرة بين الكفار وبين المسلمين، بين أعداء الأمة وبين أهل الإيمان ما دام أهل الإيمان على دينهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. يبقى ده هدف واضح عندهم، ورسول الله السلام ينشر الإسلام الآن في المدينة وما حولها، وبالتالي كان هذا يرفع من درجة الفوران والغليان في داخل مكة المكرمة. يا ترى هيعملوا إيه؟ تعالوا كده نشوف ماذا سيفعل القرشيون مع رسول الله السلام ومع المؤمنين في المدينة المنورة. احنا قلنا قبل كده إن الكفار أوقفوا التصرف في قافلة أبي سفيان التي نجت من بدر، وأوقفوا التصرف لأجل تجهيز جيش ليحارب المسلمين. القافلة دي كانت تقدر قيمتها 50,000 دينار ذهب، كمية هائلة من الأموال، ومع ذلك كل هذه الأموال أنفقت للصد عن سبيل الله. وبدأت قريش مش بس تجهز الجيش من داخل مكة، لا بدأت تستنفر القبائل المحيطة المساعدة والمعاونة لقريش، وكونت بالفعل جيش كبير. قوام الجيش المكي في هذه المعركة كان 3,000 مقاتل، فاكرين بدر كان 1,000 مقاتل، هنا 3,000 مقاتل، وأخرجت كل الزعماء في مكة على رأس الجيش المكي، وعلى رأس كل هؤلاء أبو سفيان. وأكبر المساعدين له في هذه الموقعة كان صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد. دي القوة البشرية اللي جهزوها، وطبعا قوة قوية زي ما انتم شايفين. أما قوة السلاح فجهزوا 3000 بعير، 3000 بعير رقم كبير جدا، و200 فرس و700 درع. وخرج مع الجيش 15 امرأة من نساء قريش، تتقدمهم سيدة مكة الأولى في ذلك الوقت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، ومع زوجات القادة العظام الكبار في جيش مكة، زوجة صفوان بن أمية، زوجة عكرمة ابن أبي جهل، زوجة الحارث ابن هشام وغيرهم. 15 مرأة من كبار النساء في مكة المكرمة. وأضاف لكل ده حرب إعلامية ضخمة في الجزيرة العربية بكاملها تحفز الناس على حرب المسلمين. وقاد هذه الحملة أبو عزة الجمحي، الأسير اللي أسره صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأطلقه منا بغير فداء، وأخذ عليه عهدا ألا يشارك ولا يحفز المشركين على حرب المسلمين. ها هو الآن يخالف العهد ويحفز العرب بكاملهم على حرب المسلمين، وطبعا ده هيكون لي مردود في الغزوة بتاعت أحد زي ما هنشوف إن شاء الله. القيادة العامة زي ما قلنا للجيش كان أبو سفيان، قائد سلاح الفرسان كان خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل، وكان اللواء مع بني عبد الدار. يبقى ده كان إعداد جيش مكة. ومع أن إخواني وأخواتي هذا الإعداد إعداد كبير جدا وضخم جدا، إلا أن المفروض أن هذه الموقعة أسهل على المسلمين من موقعة بدر. ليه؟ أولا فقدت قريش معظم قادتها، يعني هذا الجيش يخلو من أسماء ضخمة جدا جدا في تاريخ مكة، لا في بقى الوليد بن المغيرة ولا أبو جهل ولا عقبة بن أبي معيط ولا النضر بن الحارث ولا أمية بن خلف، عد قتلى بدر كتير جدا، فالجيش يخلو من كل هؤلاء. الحاجة التانية، المسلمون يعلمون بأمر الحرب ويستعدون لها، الخبر طار من مكة إلى المدينة المنورة مباشرة، ورسول الله عنده وقت للإعداد أنه يخرج بعدة المقاتل لا بعدة المسافر كما كنا في بدر. يبقى المسلمين عندهم فرصة يجهزوا نفسهم. الحاجة التالتة، الحرب هتكون في المدينة أو جنب المدينة المنورة، يعني على المشركين لكي يدخلوا في المعركة أن يسيروا مسافة 500 كيلومتر إلى المدينة المنورة، مشوار طويل جدا في الصحراء، جيش 3000 واحد ممكن تكون في مشقة على الجيش، بينما سيخرج المسلمون من المدينة المنورة إلى أحد أو إلى ما حولها حسب اختيار المكان. العملية كلها 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو قريبين من المدينة المنورة، فبالنسبة للمسلمين الوضع أريح. الحاجة اللي غير كده ومهمة جدا جدا، الحالة المعنوية، حالة المسلمين في السماء، بينما الحالة المعنوية للكفار في الحضيض، مش بس مغلوبين في بدر، لا ده في أكثر من أزمة مرت بهم في خلال السنة الماضية، وآخر الأزمات كانت أزمة سرية زيد بن حارثة لو تذكروا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات. في هذه السرية أخذت القافلة من صفوان بن أمية وكان فيها بضاعة بحوالي 100,000 دينار، طبعا كانت ضربة قاسية جدا لقريش، وبالذات أن القافلة كانت بتمشي على مسافة بعيدة جدا من المدينة المنورة، مما يثبت الكفاءة العسكرية والمخابراتية للقوة الإسلامية في المدينة المنورة. الكلام ده كله كان مفروض يضعف جدا جدا من نفسية الجيش المكي. العوامل كلها زي ما انتم شايفين بتصب في ان جيش المسلمين له علو وله قوة وله بأس، مع ان عدد الجيش الاسلامي زي ما هنشوف بعد كده اقل من عدد الجيش المكي، لكن عوامل نصره كانت كتيرة. الرسول زي ما قلنا عرف ان جيش مكة بيستعد للخروج، فبسرعة عمل اجتماع للشورى. وخلي بالك لو تراجع معايا صفات الجيش المنتصر اللي قلناها في بدر هتلاقيها سبحان الله بتتكرر واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة، كل الصفات العشر بتتكرر تاني في جيش أحد اللي خرج من المدينة إلى أحد. طبعا زي ما انتم عارفين هيحصل اختلاف بعد كده في نقطة أو نقطتين، لكن لحد دلوقتي الجيش الإسلامي ماشي بالظبط زي ما كان جيش بدر ماشي. أول شيء الشورى، قعدوا مع بعض ياخدوا شورى. أول حاجة قرروها قبل ما يفكروا في أي طريقة للقتال إنهم يأمنوا المدينة المنورة، فعملوا أولا فرقة لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدف وممكن يحصل أي جريمة لاغتياله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده هيأثر على المدينة المنورة. أول شيء الشورى، قعدوا مع بعض ياخدوا شورى. أول حاجة قرروها قبل ما يفكروا في أي طريقة للقتال إنهم يأمنوا المدينة المنورة، فعملوا أولا فرقة لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدف وممكن يحصل أي جريمة لاغتياله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده هيأثر على المدينة المنورة. فعملوا فرقة لحمايته، وكان على رأس هذه الفرقة كبار الأوس والخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير. طبعا دي من أقوى الفرق الإسلامية، وبدأت تحاوط بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي، وتقريبا ماشي معاه في كل مكان. الحاجة التانية، حطوا فرق لحماية مداخل المدينة المنورة حتى لا يباغت المسلمون ليلا أو نهارا. الحاجة التالتة، عملوا دوريات مراقبة حول المدينة المنورة لاستطلاع مكان الجيش المشرك وخطوات الجيش المشرك وتحركاته. الحاجة الرابعة، ان الجميع في المدينة المنورة من الأوس والخزرج والمهاجرين كانوا لا يتحركون إلا بالسلاح، حتى في أثناء الصلاة السلاح جنبيهم دايما. وطبعا ده برضو بيوضح لنا نقطة مهمة جدا من نقاط النصر وصفات الجيش المنتصر، وهي صفة الإعداد الجيد، مخابرات قوية، جابة الأخبار، حصار، حماية قوية للرسول عليه السلام، وحماية قوية للمدينة، واستعداد كامل للقتال. وبعدين بدأوا يفكروا نعمل إيه، إيه الموقف اللي ناخده، يا ترى نخرج برا المدينة ولا نخلينا في داخل المدينة، نحارب فين، أرض القتال نختارها إحنا ولا يختارها عدونا. قبل ما ياخدوا القرار الرسول عليه السلام قص عليهم رؤية وقال لهم إني قد رأيت والله خيرا، ثم قال رأيت بقرا يذبح، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، يعني رأيت في حد السيف خدش أو كسر. ثم قال ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ثلاث حاجات، أول شيء شاف أن بقرا يذبح، أول ذلك صلى الله عليه وسلم بأن نفرا من أصحابه يقتلون، وشاف الحاجة الثانية أن في خدش أو كسر هيكون في السيف بتاعه، فأول ذلك بأن رجلا من أهل بيته يصاب يقتل يموت. والحاجة الثالثة، رأى أنه أدخل يده في درع حصينة، فأول الدرع الحصينة بالمدينة المنورة، أي أنه يقاتل في داخل المدينة المنورة. لكنه ذكر هذه الرؤية ليس على أنها قرار يملى على المسلمين، ولكن في صورة رأي يستأنس به، لأنه طبعا لو كان وحي ما جاز له أن يستشير الصحابة في هذا الأمر، لكن هو يرى أن الأمر متروك للشورى، متروك لرأي الناس، فده كان رأيه يشير من بعيد إلى أنه يفضل أن يقاتل في داخل المدينة، بل إنه صرح بعد ذلك بهذا الرأي وقال يقاتل المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. يعني لو بقي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة هو والجيش، سيضطر جيش مكة إلى دخول المدينة المنورة، هتكون الحرب حرب شوارع، والحرب اللي هي من نوع ده بتبقى صعبة جدا جدا على الجيش المهاجم للبلد. لكن معظم المسلمين كان رأيهم حاجة تانية، معظم المسلمين وبالذات الذين لم يشتركوا في موقعة بدر كان نفسهم يخرجوا لقتال المشركين خارج المدينة المنورة. حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. وسبحان الله يا إخواني، من أشد المتحمسين للخروج كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه قال كلمة عجيبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. شوف قد إيه القوة في الأداء، وقد إيه القناعة برأي الخروج خارج المدينة. الجميع يا إخواني أو معظم الناس كانوا على هذا الرأي، لم يكن على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل القليل، وكان من هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول. وطبعا عبد الله زي ما أنتوا عارفين زعيم المنافقين، وما كانش موافق على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه هو مقتنع بالرأي، ولكن ليسهل عليه الفرار في داخل المدينة المنورة، كل واحد يقاتل على رأس شارع ولا من داخل بيت هيبقى فيه سهولة للفرار من الموقعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخر نزل على رأي الشورى، حتى وإن كان مخالفا لرأيه، حتى وإن كان يتأول في رؤياه أن نفرا من أصحابه سيقتل، وأن واحدا من أهل بيته سيصاب، وأنه من الأفضل أن يقاتل في داخل المدينة، لكنه عندما رأى أن كل ذلك ليس وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى تنازل صلى الله عليه وسلم عن رأيه لصالح رأي الأغلبية، وقرر الخروج من المدينة المنورة لقتال المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وبشرهم بالنصر إنهم صبروا وإنهم ساروا على نهج الله عز وجل وعلى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فرح الناس بالخروج وتجهزوا بنشاط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصر في ذلك اليوم يوم الجمعة اللي هو كان 6 شوال حشد أهل العوالي وحشد المدينة المنورة وجمع أصحاب رضي الله عنهم أرضهم أجمعين وبدأ يستعد هو شخصيا للخروج للقتال. فأخذ معه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ودخل بيته ليجهزاه بعدة الحرب. ولبس صلى الله عليه وسلم العدة الكاملة له، لبس درعين وشال السيف بتاعه وخرج من البيت. وهو لسه في البيت قبل ما يخرج اجتمع الأنصار رضي الله عنهم أرضهم مع المهاجرين وقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه. الصحابة يا إخواني حسوا أن في مشكلة، كل الصحابة كانت مخالفة لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قد سمح بالشورى في هذا الأمر إلا أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والجميع يعلم أن رأيه هو الأحكم والأعلم والأفضل. فاستحيى الناس أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاف الناس أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا نرد الأمر إليه مرة ثانية. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلبس عدة الحرب قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. يعني احنا موافقين خلاص. لكن يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلاص خد القرار ولبس اللبس والناس اتفقت على القتال. فقال لهم كلمة جميلة، قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، اللأمة اللي هي الدرع اللي لبسه لباس الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهنا بيورينا حاجة مهمة جدا جدا، وهي الحسم وعدم التردد. ودي برضو لو أنتوا فاكرين صفة مهمة جدا جدا من صفات الجيش المنتصر. وطبعا زي ما أنتوا فاكرين كنا بنقول ان من صفات الجيش المنتصر المهمه جدا التحفيز بالجنه. ورسول الله السلام حفز المسلمين بالجنه في خطبه الجمعه ولما خرج في صلاه العصر، ولما سمع الناس بعد ذلك نداء الجهاد في سبيل الله خرج الناس من كل مكان، حتى خرج كما تعلمون جميعا حنظله ابن ابي عامر رضي الله عنه وارضاه، مع ان سبحان الله حنظله كان لسه متجوز من يوم واحد، يعني كانت ديت ليله دخلته، يوم الجمعه ده كان ليله دخلته، بس لما سمع نداء الجهاد في سبيل الله خرج مباشرة دون تردد. يعني الناس في أحد كانت فعلا خارجة لله عز وجل، وده كان عموم الجيش المسلم، إلا طبعا طائفة المنافقين التي كانت في داخل الجيش المسلم، وهنشوف أمرها دلوقتي. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش بتاعه، يعد العدة ويصف الصفوف حتى يخرج على تعبئة من المدينة المنورة. فجهز كم مقاتل؟ جهز 1000 مقاتل من المدينة المنورة. طبعا ده الرقم اللي بدأ الخروج من المدينة المنورة، وزي ما هنشوف في بعض التخلفات هتحصل أثناء الطريق. 1000 مقاتل. وجعل على كتيبة المهاجرين مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وعلى كتيبة الأوس أسيد ابن حضير. لو أنتوا فاكرين أسيد ابن حضير رضي الله عنه هو اللي كان نفسه يخرج بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ولم يشترك فيها أسيد، وقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تلقى قتالا لخرجت معك. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. واليوم ده جاء هو عشان يخرج أسيد بن حضير ليحقق مراده في الجهاد في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على رأس كتيبة الأوس، وعلى رأس كتيبة الخزرج الحباب ابن المنذر اللي كان أثبت كفاءة في يوم بدر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش ب100 درع، ولم يكن مع المسلمين في هذه الموقعة أي خيول. المسلمين يا إخواني كانوا فقراء جدا في ذلك الوقت، لم يكن يملك أحدهم الخيول إلا قليل القليل. في غزوة أحد لم يكن في أصح الروايات مع المسلمين أي خيول. في بعض الروايات بتذكر أن كان مع المسلمين 50 فرس، لكن هذه الروايات غير صحيحة. فأنتوا شايفين معايا أن إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الإسلامي في غزوة أحد كان في قدر المستطاع، أعد لهم القوة التي يستطيع صلى الله عليه وسلم، بداية من المخابرات السليمة وحماية المدينة المنورة وتجهيز العدة بقدر ما يستطيع وإعداد الأفراد وإعداد السلاح، وخرج صلى الله عليه وسلم بهذا الإعداد الجيد. كمان صلى الله عليه وسلم ولى قيادة الكتائب التي خرجت في هذه الموقعة إلى عمالقة العسكريين الإسلاميين زي مصعب بن عمير وأسيد بن حضير وحباب بن المنذر وغيرهم من قادة الصحابة. ورد صلى الله عليه وسلم الأطفال الذين لا يستطيعون القتال في غزوة أحد، رد عبد الله بن عمر، وبرده كان رده قبل كده في غزوة بدر، ورد زيد بن أرقم، ورد زيد بن ثابت، ورد أبا سعيد الخدري، ورد أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. دول كلهم كانوا صغيرين في السن لدرجة لا تسمح لهم بالقتال. زي ما انتم شايفين توسيد الأمر إلى أهله، الكلام ده اتكلمنا عليه في بدر، ودلوقتي بنلاقيه كله منطبق على الجيش الذي خرج في أحد. ونفس الحكاية اللي شفناها في بدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أحد المشركين وقال لا أستعين بمشرك، تكررت في غزوة أحد. جاءت كتيبة حسنت التسليح للاشتراك مع المسلمين في القتال في أحد، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له هذه كتيبة من اليهود من حلفاء الخزرج، يعني كانوا متحالفين من قديم مع الخزرج فخرجوا للقتال معهم يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلموا؟ فقالوا لا، فرفض صلى الله عليه وسلم وقال لا أستعينوا بمشرك. يعني نفس النظام يا إخواني، محاكاة كاملة للجيش الإسلامي اللي خرج في بدر. المفروض أن الجيش ده يحقق نتائج زي بدر، وهنشوف فعلا أن الجيش ده هو طول ما هو محافظ على هذه الصفات بيحقق نفس النتائج، ودي سنة إلهية. برضو ملمح تاني مهم جدا جدا من ملامح الجيش المنتصر شفناها في غزوة أحد، وهو الاعتماد على الشباب. طبعا جيش أحد هو جيش بدر مضاف إليه بعض الناس، لكن أنا أحكي لك حكاية توري لك إزاي الشباب كانوا بيشاركوا في موقعة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه لقدرته على الرماية. رافع طفل صغير يدوبك 13 أو 14 سنة، ولم يجز سمرة ابن جندب رضي الله عنه لأنه كان صغير في السن، لكن ليست له القدرة على الرماية فيما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاز واحد ورفض الثاني. فسبحان الله قالوا الثاني اللي هو سمرة وقال يا رسول الله أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه، يعني أنا بغلبه لما بنلعب مع بعض أنا بكسبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصارع سويا أمامه. شوف قد بيعملوا مباراة بيختبر قدرات العسكرية والقتالية عندهم. فتصارع، فمين اللي كسب؟ اللي كسب فعلا سمرة زي ما كان بيقول، فأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان في اختبار مهم جدا جدا للقدرات القتالية عند المشاركين في موقعة أحد. زي ما انتم شايفين يا اخواني عندنا في جيش أحد الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر، والتحفيز بالجنة، وحب الموت في سبيل الله، والحسم وعدم التردد، والإعداد الجيد، وتوسيد الأمر إلى أهلي، وقيمة الشباب والشورى والأخوة. كل شيء تقريبا من اللي كان موجود في بدر برضه موجود في أحد. عشان كده الجيش بالهيئة ديت إن شاء الله ينتصر. ورسول الله قال لهم لو فضلتوا على هذا المنهج هتنتصروا، وهذه بشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى لكل من أخذ بهذه المبادئ. وخرج بالفعل الجيش الإسلامي وخد طريقه في اتجاه أحد، لأنه عارف أن الجيش المشرك معسكر عند جبل أحد. ورسول الله السلام حاول قدر المستطاع التكتم أثناء السير، وسار من وسط المزارع التي حول المدينة المنورة حتى لا يكتشف من قبل الجيش المشرك، ووصل بالفعل لمنطقة أحد، ومن بعيد شاف الجيش المشرك وهم خلاص على مسافة قريبة جدا جدا من أرض المعركة. حدث أمر هائل في الجيش المسلم، تمرد في داخل الجيش المسلم. طلع عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق وقال أنا مش موافق على القتال في أرض أحد، أنا كان من رأيي نقاتل في أرض المدينة المنورة، أنا شايف أن مش هيحصل قتال، أنا راجع إلى المدينة المنورة، ومش بس لوحدي، واخد معايا كل الناس اللي تبعي. كم واحد تبعه؟ 300 واحد. يا الله، 30% من الجيش. جيش الكفار 3000 وجيش المسلمين 1000، يعني جيش المسلمين أصلا أقل من جيش الكفار بكتير. كمان 300 واحد انسحبوا من أرض المعركة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين وقف للمنافقين هما ماشيين من أرض المعركة يقول لهم على قد ما يقدر تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقالوا لا نعلم أن هناك قتال. حاول معهم مرة واثنين وثلاثة رفضوا. قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا. ونزل قول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. واحد ممكن يتخيل أن دي خسارة كبيرة جدا للجيش الإسلامي، لكن على العكس يا إخواني وإخواتي، قال الله عز وجل يصف حال المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وخلي بالك من اللي جاية، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني وجود المنافقين في داخل الصف المسلم خطر كبير جدا جدا، مش بس لأنهم سيكونون عينا على المسلمين أو يدلون بآراء فاسدة للجيش المسلم، ولكن قد يثيرون بعض الشبهات في داخل الجيش المسلم تجعل بعض المؤمنين الصادقين يترددون في أمر القتال. وهذا سبحان الله عين ما حدث في غزوة أحد. هذه الكلمات التي قالها عبد الله بن أبي في أرض المعركة أو قبيل الدخول أرض المعركة بقليل، هذه الكلمات أثرت على طائفتين من المسلمين الصادقين المؤمنين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، بني حارثة من الأوس وبني سلمة من الخزرج. الاثنين دولت قالوا فعلا مفروض نرجع، من قاتل في المدينة أحسن، جيشنا قليل وجيشهم كتير، وفكروا جديا في الرجوع لولا أن الله عز وجل ثبتهم بصدق إيمانهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف معهم والصحابة وأقنعهم بالبقاء في أرض المعركة في أحد حتى يكملوا اللقاء. وفي حقهم نزل قول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وطبعا ربنا قال والله وليهما لأنهم ثبتوا فعلا في أرض القتال ولم يفروا. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم أرض أحد وبدأ ينظر إلى الأرض بنظرة عسكرية ثاقبة، وبدأ يحط المعسكر بتاعه في المكان المناسب، واختار سبحان الله مكان في منتهى العبقرية، اختار مكان يكون في ظهره وفي يمينه جبل أحد، طبعا ديت حماية طبيعية من جبل أحد العالي، وفي نفس الوقت خلى جيش مكة في مكان منخفض نسبيا وهو في مكان مرتفع، وطبعا ده بيديله قدرة أكبر على القتال. واكتشف صلى الله عليه وسلم في أرض القتال أن جنبي جبل صغير اللي هو بعد كده عرف في التاريخ بجبل الرماة. الجبل ده كان على شمال الجيش الإسلامي ويعتبر ثغرة ضد مصلحة الجيش المسلم، لأنه لو قدر الجيش الكافر يلف حوالين الجبل ده هيدخل على المسلمين من وراهم، وهيبقى الجيش الإسلامي محصور ما بين المشركين من الأمام ومن الخلف. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يأمن هذه النقطة الحساسة في أرض القتال انتخب من أصحابه 50 راميا ماهرا وضعهم على هذا الجبل جبل الرماة، وأمرهم أن يصدوا عنه هجمات الفرسان المشركين. هؤلاء 50 كان على رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير الأوسي البدري رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم الصحابة وأمهر الرماة في الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الأوامر والنصائح له ولجيشه أو له وللفرقة التي معه. إحنا عايزين نقف وقفة طويلة جدا جدا مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرقة التي كلفت بحماية هذا الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الأمر يا إخواني وأخواتي بطريقة فريدة، طريقة تجعل فهم هذا الأمر بصورة خاطئة يعتبر أمر مستحيل. تعالوا كده اسمعوا وشوفوا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب القائد اللي هو عبد الله بن جبير أمام الجميع أمام 50 رامي، قال له: انضح عنا الخيل بالنبل، انضح عنا الخيل بالنبل. الجملة ديت لوحدها كانت تكفي، خلاص المهمة في منتهى الوضوح، مهمتك ومهمة الرماة أن تمنعوا خيول المشركين من الالتفاف حول الجيش الإسلامي، وليس المنع عن طريق القتال ولكن عن طريق الرمي من أعلى الجبل، النطح. النطح يعني الرمي. انضح عنا الخيل بالنبل، لأن خيل المشركين لن تقابل بخيل من المسلمين، المسلمين معهمش خيول أصلا في موقعة أحد، فلن يستطيع الرماة بسيوفهم أن يقاتلوا هؤلاء المشركين الفرسان، فلازم يكون الصد عن طريق الرماية. يبقى ده أمر في منتهى الوضوح وكان كافي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش به، انضح عنا الخيل بالنبل. أدي أول توجيه. التوجيه الثاني: لا يأتون من خلفنا. ما هو واضح من الأمر الأول أن الغرض عدم الالتفاف حول الجيش الإسلامي، بس برضه بيوضح لهم الأمر على أتم وجه: لا يأتون من خلفنا. ثم قال كلمة عجيبة، التوجيه الثالث: إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. يا الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم شايف تماما كل اللي هيحصل بعد كده في أحد، وعمال ينبه الناس مرة واثنين وثلاثة ولسه كمان. إن كانت لنا لو كسبنا أو علينا لو خسرنا، اوعى تسيب الجبل ده. الأمر الرابع، لا نؤتين من قبلك، بيحرك فيه مشاعر كتير جدا. لا يخسر كل هؤلاء المسلمين الحرب بسبب مجموعة الخمسين هذه، لا نؤتين من قبلك. الكلام ده كله للقائد عبد الله بن جبير رضي الله عنه أمام الخمسين جميعا، كل الناس بتسمع. مش بس كده، الرسول صلى الله عليه وسلم ساب عبد الله بن جبير وانتقل إلى مجموعة الرماة وبدأ يخاطبهم بنفسه، يخاطب الخمسين كلهم مرة واحدة. قال لهم كلاما في منتهى العجب، سبحان الله. قال لهم التوجيه الخامس بقى، في أربع توجيهات موجهة لعبد الله بن جبير. التوجيه الخامس، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. سبحان الله. يعني في حال الهزيمة المرة القاتلة التي سيقتل فيها جيش المسلمين بكامله وتنزل الطيور تنهش أجساد المسلمين، لا تتحركوا مع كل ذلك. شوف قد إيه الأمر، سبحان الله. الأمر السادس، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني في حال النصر الساحق وفرار المشركين واحتلال المسلمين لمعسكر الكافرين، أيضا لا تبرحوا مكانكم. يا الله، أظن بعد كده لو في مخالفة تبقى مخالفة متعمدة، ولو حصلت مخالفة متعمدة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتوقع نصرا أبدا، وده اللي هنشوفه في موقعة أحد. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجه التوجيهات المباشرة الواضحة الجلية هذه إلى فرقة الرماة الخمسين، ونزل صلى الله عليه وسلم مرة تانية إلى جيشه وبدأ يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله ويذكرهم بالجنة، ثم يحفزهم على التنافس في أعمال الخير وأعمال الجهاد وأعمال القتال. فجعل بينهم نوع من التنافس على شيء مهم جدا. خد صلى الله عليه وسلم سيف من السيوف، سيف بطار قوي، ورفعه بين الصحابة وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. بيقول الكلام ده في وسط مجموعة من المقاتلين الأشداء من المهاجرين والأنصار. فقام إليه رجال أكثر من واحد، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم وغيرهم، حتى قام إليه أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه. أبو دجانة هو سماك ابن خرشة رضي الله عنه وارضاه من الأنصار. فقال سماك أو أبو دجانة، وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، يعني تقاتل إلى آخر درجة، أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. فقال سماك بن خرش بمنتهى القوة، أنا آخذ بحقي يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عن كل الذين تقدموا له قبل ذلك وأعطاه إلى أبي دجانة رضي الله عنه وارضاه. أبو دجانة ما صدق، أخذ السيف، مسك السيف وقام طلع من جيبه عصابة حمراء ربطة كده كان بيربطها على رأسه وربط بها رأسه. فقال الأنصار، لقد ربط أبو دجانة عصابة الموت. هذه العصابة الحمراء كان يضعها على رأسي عندما يطلب الموت هكذا. وبدأ يمشي متبخترا في الصف بين صف المسلمين وبين صف المشركين أمام الجميع. فقال صلى الله عليه وسلم، هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. هذا الموطن يستحب أن نظهر العزة والقوة أمام الكفار، فالله عز وجل يحب هذه المشية في هذا الموطن. وهنشوف بعد كده إن شاء الله إيه اللي عمله أبو دجانة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان الجيش المسلم. على الجانب الآخر برضو في تحميس وتحفيز في الجيش الكافر. أبو سفيان بدأ يرتب الجيش بتاعه، وضع خالد بن الوليد على الميمنة، وضع عكرمة على الميسرة، وضع صفوان على المشاة، وطبعا دولت من عمالقة الفرسان في الجيش المشرك، ووضع عبد الله بن ربيعة على رماة النبل، وأعطى اللواء لبني عبد الدار. طبعا انتوا عارفين التاريخ كله بيقول ان بني عبد الدار كانوا دايما يشيلوا اللواء، قبل الإسلام كانوا بيشيلوا اللواء وبعد الإسلام بيشيلوا اللواء، وفي بدر كانوا شايلين اللواء وفي أحد دلوقتي شايلين اللواء. لكن أبو سفيان يريد أن يستثير حماسة بني عبد الدار، فبيقول لهم كلام في منتهى القسوة عشان يطلع كل اللي جواهم. قال لي: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر. انتوا شلتوا لواء يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم. يعني انتوا كنتوا مشاركين في الهزيمة، وإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينهم فنكفيكموه. يعني لو مش قد اللواء سلموه لي وأنا هتصرف. طبعا الكلام ده أثار حمية وغضب بني عبد الدار، وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وسبحان الله، فعلا صدقوا في كلمتهم، أبيدوا عن بكرة أبيهم حول اللواء في موقعة أحد كما سنتبين إن شاء الله. يبقى ديت كانت محاولة من أبي سفيان لاستثارة الهمة عند الجيش المشرك لحرب المسلمين. مش بس كده، ده كمان النساء بدأت تحمس جيش المشركين للحرب ضد المسلمين. وقفت هند بنت عتبة ومن معها من النساء يشجعنا الجيش المشرك على القتال وينشدنا الأشعار في ذلك. طبعا في أشعار كتير جدا في الكتب، ليس المجال أن نفصل فيها، لكن الشاهد أن كل هذه الأشعار كانت عبارة عن علاقات دنيوية أرضية مادية ليس إلا، بينما كانت تحفيز على الجانب الآخر في جيش المسلمين بالجنة وشتان. ثم محاولة من أبي سفيان لتفتيت الصف المسلم. عمل إيه؟ راسل الأنصار، قال لهم: خلوا بيننا وبين بني عمنا وننصرف عنكم، لا حاجة لنا إلى قتالكم. بيحاول يفتت الصف المسلم، بيقول لهم: إحنا عايزين نحارب القرشيين بس، علاقتنا بيكم بالأوس والخزرج كويسة من زمان، لا نريد أن نقاتلكم. لكن هيهات إخواني في الله، كيف لهذه الكلمات أن تقع في قلوب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من أعظم الناس إيمانا؟ فطبعا الأنصار ردوا عليه رد في منتهى العنف، وأسمعه ما يكره فعلا. واقتربت ساعة الصفر، ودنا الجيشان من بعضهم البعض. قامت قريش بمحاولة أخرى لتفتيت الصف المسلم. خرج أبو عامر الفاسق، فاكرين قصته؟ كنا قلنا أبو عامر الراهب اللي كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله سماه أبو عامر الفاسق. الراجل ده كان هرب إلى مكة، ودلوقتي خارج مع جيش مكة عشان يحارب المسلمين في موقعة أحد. فأبو عامر الراهب قرر أنه يحاول تفتيت الصف المسلم، فخرج ونادى على قومه، هو كان من الأوس، قال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فبيفكرهم بنفسه يعني، طبعا خلي بالكم ابنه حنظلة بن أبي عامر في صف المسلمين، لكن شتان بين الاثنين. فقال أبو عامر: أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. سبحان الله، من أولها كده هم عارفين قصته وعارفين تاريخه، فقالوا هذه الكلمات بمنتهى القوة ومنتهى البأس. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. يعني اتغيروا بعد ما سبتهم. وهنشوف بعد كده لما هيبدأ القتال، أبو عامر الفاسق هذا سيقاتل قتالا شديدا في صف الكفار ضد المسلمين، وسيرمي الحجارة الكثيرة على الجيش المسلم. يبقى دي كانت المحاولة الثانية من قريش لتفتيت الصف المسلم، ولكن أيضا فشلت. والتقى الجيشان، وستبدأ بعد قليل موقعة من أشرس المواقع في تاريخ المسلمين. وهذه الموقعة في أولها إخواني في الله كانت شديدة الشبه بموقعة بدر الكبرى التي مرت بنا في الدروس الماضية، لكن سبحان الله بعض التغييرات البسيطة في الصف المسلم أدت إلى نتائج عكسية هائلة كما تعلمون. هذه التفصيلات، هذه المناورات التي دارت في أرض أحد، هذه المحاولات التي كانت من المشركين وكانت من المسلمين، هذا موضوع ضخم جدا يحتاج منا إلى تفصيل، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك في الدروس القادمة، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.